بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزال الكلام في التنبيه الثالث عشر، وذكرنا أن الصور الناتجة ترتقي إلى أربع: الناتجة من تصور أن يكون مفاد العام بلحاظ الزمن قد أخذ على نحو الاستمرار والثبوت، وأخرى قد أخذ على نحو القيدية المقتضية للتفريد. فإذا لاحظنا هذين الأمرين في كل من العام والخاص ترتقي الصور إلى أربع. وكان الحديث في الصورة الأولى، وفصلنا بين التخصيص في الأثناء الذي يرجع إلى انقطاع حكم العام، وبين التخصيص في الابتداء. ففي الصورة الأولى أثبتنا جريان استصحاب حكم الخاص وعدم صحة التمسك بأصالة العموم ولا بدليل الخاص، هذا بعد لا نكرر. أما في الحالة الثانية من الصورة الأولى، كما في مثل خيار المجلس وخيار الحيوان، المخصصين لمثل أوفوا بالعقود الدال على أصالة اللزوم، فإن عموم أوفوا بالعقود يطرأ عليه التخصيص بمجرد تحقق الموضوع، لما ثبت في محله من أن خيار المجلس يشرع من حين تحقق العقد، وأن الأيام الثلاثة في خيار الحيوان متحققة إما من حين العقد إذا استطعنا أن نجيب عن شبهة اجتماع المثلين عن طريق الالتزام بتعدد الحيثية، وإما من حين التفرق إذا لم نستطع أن نجيب عن تلك الشبهة، وكيف كان؟ فباعتبار أن كل بيع فيه خيار الحيوان ففيه خيار المجلس سوى ما استثني فحينئذ يكون التخصيص من أول أزمنة العقد إلى مضي 3 أيام. واضح ما ذكرته في خيار الحيوان، لأنه في خيار الحيوان اختلف فيه أنه منذ متى يبدأ، هل يبدأ من حين العقد أو يبدأ من حين التفرق. الذين قالوا يبدأ من حين التفرق منشأ الإشكال عندهم من أين نشأ؟ أنه قبل التفرق ففي خيار مجلس، لا معنى لأن نقول له خيار آخر يلغو أو يلزم اجتماع المثلين. والبعض أجاب عن هذا بتعدد الحيثية، فلا مانع من أن يكون خيار الحيوان من حين العقد. المهم باعتبار أنه كل معاملة فيها خيار حيوان ففيها خيار مجلس، فعلى كل تقدير سوف يستمر الخيار من حين العقد إلى آخر خيار حيوان على القولين. فخصص أوفوا بالعقود، عموم أوفوا بالعقود من أول الأمر، لأنه عرض التخصيص في الأثناء كما كنا نتحدث في الصورة الأولى. في هذه الحالة حكم الماتن رحمة الله عليه أنه يصح التمسك بعموم العام بعد التفرق مثلا أو بعد مضي 3 أيام، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، ما بعد الخاص يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن نقطع بأن موضوع الخاص قد انتفى، كما لو فرضنا هكذا مثلا حصل العقد في هذا المجلس وكل واحد طار بطائرة فقطعنا بحصول التفرق، هذا المورد الأول. وأخرى يكون ما بعد الخاص إن صح التعبير ما
مشكوك الدخول في الخاص، كما لو حصل العقد في مجلس ثم خرج المتعاقدان معا، أو صار كل واحد منهما خطوة فشككنا هل عنوان المجلس ما زال صادقا أم لا. ملتفت؟ ينبغي أن نميز بين هذين النحوين. ففي النحو الأول ينبغي أن يخرج عن محل الكلام فيما لو كنا على يقين من شمول العام لمثل هذا العقد المخصص ابتداء. يعني لو كنا على يقين أن أوفوا بالعقود تشمل البيوع وكل بايع فيه خيار مجلس، هنا ينبغي أن يخرج عن محل النزاع، لأنه لو قلنا بأن ما بعد الخاص وحصول القطع بالتفرق لا يجري العام لازم ماذا؟ الخلف. مفروض أن العام شامل لكل بيع وكل بيع فيه خيار ماذا؟ مجلس بحسب الفرض. فلو قلنا أنه عندما نقطع بالتفرق هذا ليس من موارد الشك، حينئذ حتى نتمسك بأصالة العموم، لا هذا حتما أصالة العموم ناظرة إلى ما بعد الخاص تكون. واضح هذا الكلام؟ ليس من موارد أنه نشك حينئذ، فينبغي أن يخرج. نعم لو كنا عندنا شك في أن أصالة العموم تشمل البيوع كان له مجال، لكن حسب الفرض أصالة العموم تشمل كل بيع. واضح هذا الكلام؟ وإنما الكلام في النحو الثاني، أي في فترة الشك بصدق عنوان الدليل المخصص، مثل المثال اللي ذكرناه بخطوة واحدة، هل يبقى عنوان المجلس أو يحصل التفرق؟ إذا خرجا معا هل يبقى عنوان المجلس أو يحصل التفرق؟ في مثل هذه الحالة يكون الخاص حجة في القدر المتيقن، وهو ما قبل الخطوة مثلا. وغيره يكون من موارد الشك فيرجع فيه إلى أصالة العموم. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى في كلا حالتيها. الصورة
الثانية أن يكون كل من العام والخاص قد لوحظ الزمان فيهما على نحو القيدية لا الظرفية. في هذه الحالة يحكم الماتن بمرجعية أصالة العموم، ودون التمسك بالاستصحاب أو التمسك بدليل الخاص. مثلا لو ورد اجلس في المسجد في كل يوم، وفرضنا أن الزمن كان قيدا مفردا للحكم، نظير صم 30 يوما، ثم ورد لا تجلس يوم الجمعة، ففي السبت بعد الجمعة نشك في وجوب الجلوس، لا مجال للتمسك بدليل الخاص كما هو واضح، لأن الزمان بحسب الفرض ماذا؟ قيد، وقد انتهى بدخول يوم السبت. ولا مجال للتمسك بالاستصحاب، لأنه بحسب الفرض ما نحن فيه من قبيل الشك في التقييد الزائد، عفوا في التخصيص الزائد، لفرض أن كل يوم من أيام الأسبوع له حكم يخصه، خرج أحد أيام الأسبوع بدليل، فيبقى الباقي تحت العام ولا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص. من الواضح، صار الأمثلة صارت واضحة بعد ما نكرر، ظرف للعام وقيد للخاص. من الواضح في هذه الصورة عدم صحة التمسك بدليل الخاص، لكون القيد جزءاً من الموضوع وقد انتفى بحسب الفرض. كما أنه لا مجال للتمسك
بأصالة العموم لما عرفت في الصورة الأولى لكون العام دال على استمرار الحكم على نحو ظرفية الزمان، وهذا الاستمرار بحسب الفرض قد انقطع، ولكن مع ذلك لا يصح التمسك بالاستصحاب أيضا. ليه؟ وذلك لأن ما نحن فيه ليس من إسراء الحكم لموضوع في زمان إلى الموضوع نفسه في زمان آخر، فإن الاستصحاب كما ثبت في محله يختلف عن القياس في أي شيء؟ في أن القياس عبارة عن إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، بينما الاستصحاب عبارة عن إسراء الحكم من موضوع في زمان إلى الموضوع نفسه في زمان آخر، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه، لأن موضوع الحكم في الخاص ما هو؟ هو المقيد بالزمان الخاص، بحيث كان الزمان جزء الموضوع، فبانتهائه انتفى الموضوع، فإسراء الحكم إليه يكون إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا لا تثبته أدلة الاستصحاب، وحينئذ يكون المرجع سائر الأصول العملية التي قد تجري في المورد. واضح الكلام؟ هذه الصورة كم؟ الثالثة. التقييد في الابتداء والتقييد في الأثناء. في بعض الحواشي ذكروا أن المصنف إنما لم يذكر النحوين هنا ليش؟ لاتكالا على ما تقدم، فهذا يعني أنه ماذا؟ يأتي نفس الكلام، باعتبار أن العام أخذ الزمان فيه على وجه الظرفية، فلو كان مقيدا ومخصصا من الابتداء وعلمنا بالشمول فيلغو ويأتي خلاف الفرض، فلا بد من القول حينئذ أنه هو المرجع بعد انتهاء أمد القيد المخصص. يعني الصورة الرابعة عكس الصورة الثالثة،
أن يكون الزمن قيدا مفردا للعام وظرفا للخاص. هذه الصورة حكمها صار واضحا بعدما تقدم، فالمرجع هو أصالة العموم للشك في تقييد زائد. من هذا التفصيل بين الصور يتضح أن الإطلاق في كلام الشيخ الأعظم في غير محله. أشرنا سابقا الشيخ الأعظم ماذا قال؟ إذا كان قيدا يتمسك بأصالة العموم، وإذا كان ظرفا للعام يتمسك بالاستصحاب. تبين أن هذا إذا كان، طبعا هذا الإشكال إنما يأتي متى على الشيخ؟ إذا كان في مقام البيان بلحاظ جميع هذه الصور. فهذا الإطلاق في كلام الشيخ صار حكمه واضحا. نقرأ، يقول: فإن كان نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكم العام، كما إذا كان الخاص مخصصا للعام من الابتداء من الأول، لما ضر بالعام، يعني لما ضر التخصيص بالعام في غير مورد دلالة الخاص، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالة الخاص، يعني بعد التفرق مثلا، فيصح التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص بخيار المجلس ونحوه، ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله، كما في مثل خيار الغبن على مبنى من المبنيين. وإن كان، هذه الصورة الأولى انتهت. الصورة الثانية: وإن كان مفادهما على النحو الثاني، أي الزمن في كل واحد منهما كان قيدا، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراد العام، لأن العام كان يدل على ماذا؟ على القيد، دل على التفريد، يعني بلحاظ كل فرد، مثل صم 30 يوما، فجاء دليل يقول لا تصم اليوم 13، فيبقى العام شاملا لبقية الأفراد، فله الدلالة على حكمه، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه، لأنه أخذ الزمان فيه على نحو القيدية. الصورة الثالثة: وإن كان مفاد العام على النحو الأول، يعني ظرفا، والخاص على النحو الثاني، يعني قيدا، فلا مورد للاستصحاب، طبعا كما لا مورد للعام لأنه مأخوذ على وجه الظرفية، وكما لا مورد للخاص لأن انتهى زمن الحكم. فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا، يعني لا للعام ولا للخاص، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالة الخاص من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهذا قياس وليس استصحابا، لا استصحاب حكم الموضوع نفسه، ولا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول. وإن كان مفادهما على العكس، يعني ظرفا للعام قيدا للعام وظرفا للخاص، كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص. لكن التفت، لولا دلالة العام كان الاستصحاب هنا يجري. ليش؟ لأن الزمن لم يكن قيدا وجزء من موضوع الخاص، حتى نقول من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع، ولكنه لولا دلالة العام، لولا دلالته أي دلالة العام، لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه وما يكون الزمن ظرفا لا قيدا. فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا وإثباتا في غير محله. بهذا تم الكلام في التنبيه الثالث عشر. التنبيه المتمم للعدد المبارك، التنبيه الرابع عشر. هذا التنبيه يرتبط بتوضيح المراد من أحد أركان الاستصحاب، ليترتب على ذلك ثمرة في المقام. وبالتحديد يرتبط في بيان المراد من الشك المأخوذ في أدلة الاستصحاب وفي تعريفه. فهل يقصد من الشك مطلق ما يقابل اليقين فيشمل الظن والشك بالمعنى المنطقي والوهم، لأن كل هذه تقابل ماذا؟ اليقين. أم يقصد من الشك الاصطلاح المنطقي و واضح أنه سوف يتأثر الكلام. لو كنت على يقين مثلا من طهارة ثوبي والآن ظننت بنجاسته، بناء على أن المراد من الشك مطلق ما يقابل اليقين، هنا يجري استصحاب. أما بناء على أن المراد من الشك ماذا؟ خصوص الشك المنطقي، هنا ما عندي شك منطقي حتى أجري الاستصحاب. التفتنا؟ في المسألة قولان، القول الأول أن المراد من الشك مطلق ما يقابل اليقين، واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول تنصيص أئمة اللغة، حيث إنهم في مقام تعريفهم للشك قالوا خلاف ماذا؟ خلاف اليقين. الدليل الثاني أو الوجه الثاني التمسك بعرف الشارع في الروايات، حيث إنه في أكثر من باب استعمل الشك على خلاف اليقين، كما في باب ماذا؟ الشك في الركعات. الوجه الثالث التمسك بظاهر أخبار باب الاستصحاب، حيث إنه في بعضها جاء بعد النهي عن نقض اليقين بالشك الأمر بنقضه في بيقين آخر. فبمقتضى المقابلة بين اليقين المأمور به والشك المنهي عنه، نستفيد أن المراد من الشك ما هو خلاف اليقين. أيضا من جملة أخبار الباب قوله في صحيحة زرارة: لا حتى تستيقن أنه قد نام. فإن السائل سأل عن الإنسان المتوضي الذي غفى وكان إذا حرك في جنبه شيء لا يعلم، فالإمام عليه السلام قال له: لا حتى يستيقن. والوجه في التمسك بذلك وأنه لو كان هناك فرق بين أفراد عدم اليقين للزم على الإمام أن يستفصل من السائل: هل ظن بالنوم أو شك أو احتمل؟ فترك الاستفصال كاشف عن أن المراد بالشك مطلق عدم اليقين. وهكذا سائر الروايات. يقول الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف، يعني شوف مثلا كنت على يقين بطهارة ثوبي، الآن أظن بعدم الطهارة، يقول مع ذلك يجري الاستصحاب، لأنك حتى تستيقن لم يحصل، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق، يعني أظن أنه ما زال على حالته السابقة، أيضا هنا نستصحب. يجري الاستصحاب ويدل عليه أولا مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، ثانيا تعارف استعماله فيه يعني في خلاف اليقين في الأخبار في غير هذا الباب، ثالثا قوله عليه السلام في أخبار الباب: ولكن تنقضه بيقين آخر. الإمام في مقام التحديد الشيء الوحيد الذي ينقض اليقين السابق ما هو؟ اليقين. فغير اليقين يدخل في الشك حينئذ، حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه ليس إلا اليقين، وقوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام، بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بينما إذا أفادت هذه الأمارة الظن، أي أمارة تحريك الشيء، وما إذا لم تفد بداهة أنه لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا، قد في بعض الأحيان يحصل ظن من التحريك وعدم الإحساس. ترك الاستفصال دل على عموم النفي لصورة الإفادة للظن، وكذلك قوله عليه السلام بعده: ولا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في المغيب مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. طيب، هنا هذه الأدلة الثلاثة يرتضيها المصنف، هناك أدلة أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله. الحمد لله.